بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، كنا بالأمس أو في الدرس الماضي مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وكنا قد بينا أن في هذه الآيات دليلا على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان لا يصح بمجرد الدعوة والكلام، إلا إذا قال المسلم بلسانه معتقدا بقلبه وعاملا بجوارحه، وأن يطبق ما يقتضيه ذلك عمليا، وأن العمل جزء من الإيمان وركن منه، وأن دعوى الإيمان بدون تحقيق التوحيد أو إقامة الصلاة فإنها دعوى باطلة. وعليه أخي المسلم، فإنه يجب على المسلم أولا أن يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يؤدي جميع الأعمال بفعل المأمورات وترك المحظورات، وتحقيق التوحيد يا عبد الله هو أن يفهم المسلم عندما ينطق بالشهادتين مدلولهما ويعمل بمقتضاهما، يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما. فعندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، عليه أن يتنبه وهو ينطق بهذه الشهادة أنه يخلع جميع التعلق بغير الله عز وجل، من التعلق بالأصنام والأوثان أو القبور أو الأولياء أو الصالحين أو حتى الملائكة والنبيين، بل يفرد الله عز وجل بالعبادة. لذلك فإن هذه الجملة أشهد أن لا إله إلا الله تتضمن بعد أن يشهد بقلبه وقال به، شهد بالحق وهو عالم أنه الحق، بأنه لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. بحيث لا يتعلق المسلم بأحد من دونه، بل يفرده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. وهذا هو معنى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن لم يفهم هذا فإنه لا يفهم معنى التلبية. فيطبق قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتفرد الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها، عقيدة وعملا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم عندما يقرأ هذه الآية ويعتقد ويعمل بمعناها ويفهم معناها ويعمل بمقتضاها ويطبقها تطبيقا دقيقا، يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يتعلق بأحد من دونه، ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا أو قريبا أو بعيدا أو أي مخلوق كان. فيجتهد في فهم ذلك. ومن الملاحظ أيها الإخوة أن بعض الناس أو بعض الجهلة يقرأ هذه الآية ويقرأ الشهادتين ثم تجده يتوجه إلى صاحب قبر ميت مدفون في قبره من أصحاب القباب أو غير أصحاب القباب ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويقول: مدد يا فلان، وأغثني يا فلان، وأنا في كنفك يا فلان، وأنا في حماك يا شيخ فلان، وأنا في ذراك يا شيخ فلان، وأنا في مقامك الذي لا يضام، ونحو ذلك. وهذا الكلام والمعتقد هو الذي من أجله بعث الله الرسل، هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب من لدن أولهم، أول الأنبياء نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وصفوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق بك أخي المسلم وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتحافظ على الصلوات والزكاة والصوم والحج، تفعل المأمورات وتجتنب المحظورات، ثم يأتي أحد الجهلة وهو يفعل هذا كله ثم يحني رأسه أمام ميت في قبره ويقدم له القرابين والذبائح التي رباها من سنين حتى أصبح حجمها كذا وكذا، بدعوى أن هذا الولي المسكين يوصلها إلى الله عز وجل. والله لا فرق بين من يذبح لنبي أو ولي بهذه الدعوة وبين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل. الكل ذبح ويجب أن يفرد به من؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح ويشمل جميع أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيا عبد الله، علينا أن نتنبه لخطورة هذا العمل، فالذي يفعل هذه الأعمال يذبح للأولياء وينذر لهم ويقسم بهم ويطوف بقبورهم ويقدم لهم القرابين والشموع في كل عام وينتقل من مكان إلى مكان للتعلق بهم والتمسح بأعتابهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا الذي يفعل هذا وهو يصلي ويصوم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إيش؟ أنكاثا تماما، كالذي يبني بناء وينخره ويهده من الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله كلمة واحدة تقضي على كل عبادتك. مدد يا فلان، مدد يا شيخ، ذبح لفلان، نذر لفلان، تمسح الصلاة وتمحوها من الوجود، والصوم والزكاة وجميع الأعمال، وتجعل صاحبها صفر اليدين كأنه لم يعمل إيش شيئا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بعض الإخوة أعرف أنه قد لا يعجبه هذا الكلام، يقول نحن نريد أن نتعلم مناسك الحج وأحكام الحج والزيارة وأنت تتكلم عن الشرك وما أدراك ما الشرك. وأقول يا أخي الكريم إن بيان هذه الأمور أهم من بيان أحكام الحج، وأحكام الحج تبين إن شاء الله، لأن من جاء يقيم الحج وأحكامه أو يفعل الحج ويسأل عن الحج لو أداه 100% وهو يمد يده لميت في قبره ويمد ويقول مدد يا فلان، فقد نقض كل ما أبرم وهدم كل ما إيش ما بنى. وإذا لم يفهم هذه الحقيقة فلا قيمة لصلاته ولا لصومه ولا لحجه ولا لجميع أعماله، بل هي مردودة عليه. فانتبه يا عبد الله، إن كنت ممن زين لك الشيطان فمارست هذه الأعمال الشركية مع من يسمون بالأولياء، وسنبين إن شاء الله غدا من هو الولي ومن هم الأولياء، إذا كنت كذلك فارجع إلى الله تبارك وتعالى وعد إليه وصفي أعمالك وعقيدتك من هذا الشرك. هذه الظواهر التي تتكلم عنها توجد في بلاد المسلمين أم لا توجد؟ أجيبوا إخوتي وفقكم الله، توجد. ألا يوجد من يقول مدد يا فلان؟ ألا يوجد من يقول أغثني يا فلان؟ ألا يوجد من يذبح للقبور؟ ألا يوجد من يطوف بأصحاب القبور؟ ألا يوجد من يتمسح بأعتابهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويقول ويزعم أن الشيخ يقول له إذا كنت في هم وكرب فنادني آتيك بسرعة؟ نعوذ بالله من غضب الله. هذا والله هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن تاب عليه، ولا يقبل الله عمل من عمله ولو عمل عملا أمثال الجبال. فعلينا أن نعلم المسلمين هذه القضايا تماما. وما فرق كلمة المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا إلا هذه المعتقدات الفاسدة. كل واحد يتخذ له شيخ يتعلق به، هذا صاحب الطريقة الفلانية وهذا صاحب الطريقة الفلانية وهذا صاحب الطريقة الفلانية وهذا صاحب الطريقة الفلانية وهذا يذبح للشيخ فلان والآخر يذبح للشيخ فلان والآخر يقدم ملابس وقماش للشيخ فلان والآخر إذا ولد له مولود ذهب به إلى الشيخ وقدم له بعض الذبائح وبعض الهدايا ليحلق له رأسه ويدفن له في فمه. نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نتنبه إخواني، لأن هذا يتناقض مع إخلاص العمل لله وحده، يتناقض تماما مع إخلاص العمل لله وحده ومع معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ينفي كل ما يعبد من دون الله ويفرد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وأنا خارج قبل 3 ليالي مجموعة تصف أمام المسجد من جهة القبلة ومتجهة إلى جهة القبر ويطلبون المدد والغوث. إذا كانوا قد صلوا المغرب فقد نقضوا تلك الصلاة أبدا أو أي عمل عملوه. من سأل القبر وصاحب القبر حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة فهذا هو الشرك بعينه، الذي هلك من هلك عن بينة وحي فيه من حي عن بينة. فعلينا أن نتنبه لذلك، ومن كان مبتلا بشيء من هذا فليتوب من الآن قبل أن يدخل في الحج، لأنه لو دخل في الحج وهو يعتقد أن الولي يملك جلب الخير أو دفع الضر وأنه يطلب منه المدد والغوث نحو ذلك، والله ما فعل خيرا غير أنه تكلف وخسر أمواله وسار وانطبق عليه قول الله تعالى قل هل ننبئكم بإيش بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه لهذا يا عبد الله. ننتقل بعد هذا إلى تلخيص أعمال الحج والعمرة، ونترك الكلام على شهادة أن محمد رسول الله ومعناها إلى درس المغرب إن شاء الله. اعلم رحمني الله وإياك وجميع المسلمين أن المناسك 3: التمتع والقران والإفراد. وأفضلها الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه هو التمتع، وصفته أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تفرغ من عمرتك ثم تحج في عامك، فإذا فعلت هذا فأنت متمتع على الصحيح حتى ولو رجعت إلى بلدك في أصح أقوال أهل العلم. وإذا جئت الميقات إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. وحتى من أحرم بالإفراد والقران ثم بداله أن يتبع الأفضل فيحوله إلى ماذا؟ إلى تمتع، فهو إيش؟ فهو أفضل وأكمل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنى أنه فعله لولا أنه ساق الهدي. وتكون التلبية ابتداء التلبية بالنسك بمحاذاة الإحرام، ولا يشترط أن تنزل من سيارتك أو راحلتك، بل تلبي وأنت في سيارتك والسيارة تمشي حتى دون أن تقف، ولا يلزم الوقوف عند المسجد، ولا تلزم صلاة ركعتين للإحرام، بل ليس عليهما دليل من الشرع. وهذا كله بعد أن يتجرد الرجل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها تتجنب القفازين وكذلك النقاب الملاصق لوجهها الذي فصل على هيئة الوجه. يذهب الحاج ملبون، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، كل واحد يلبي لنفسه. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت 7 أشواط تدعو الله بما تشاء، ولا يلزم أن تتخذ مطوفا، وليس لكل شوط دعاء مخصوص، ولا تقول نويت أن أطوف كذا وكذا، بل قل بسم الله وكبر وامضي، الله أكبر وامضي في طوافك. ولا يلزم الوصول إلى الحجر مع هذا الزحام، بل يكفي أن تشير إشارة، ولو لم تقبله أو تستلمه لا حرج عليك. فإذا فرغت من الطواف صليت 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تصلي في أي مكان من المسجد، ثم تشرب من زمزم، ثم تذهب إلى الصفا وتصعد عليها وتقف عنده وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تتوجه إلى المروة وترمل، والرجل يرمل بين العلمين في المسعى، المرأة لا ترمل بل تمشي على مهلها، ثم تقول على المروة مثل ما قلت على الصفا حتى تفرغ من الشوط 7 بالمروة، ثم تقصر من رأسك إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا ومفردا وأردت البقاء على ذلك فلا تخلعن ملابس إحرامك ولا تفسخ نية الإحرام حتى ترمي جمرة العقبة. فإذا انتهى المتمتع من عمرته وقصر من جميع رأسه فقد انتهى كل شيء وأصبح حلالا له ما كان محرما بسبب الإحرام. وفي اليوم 8 يتوجه الحاج إلى منى بعد أن يحرم المتمتع الذي كان قد فرغ من عمرته، يحرم من مكة ثم يتوجه إلى منى، وكذا المفرد والقارن يذهبان إلى منى لأنهما محرمان في الأصل. تبيت بمنى ليلة التروية، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وكل صلاة تؤدى في وقتها. بعد طلوع الشمس يتوجه الحاج إلى عرفة ويستريحون هناك حتى إذا صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين توجه كل مسلم إلى القبلة ودعا الله بما يحضره من الأدعية المشروعة إلى أن تغرب الشمس، ولا يشتغل بغير الدعاء والتلبية وذكر الله عز وجل، لا يشتغل بأخذ التصاوير ولا بتتبع بالقيل والقال ولا بتتبع الجبال والوهاد والحبال، بل يمكث في مكانه الذي هو فيه في داخل حدود عرفة، ويحرص أن يكون داخل الحدود لأن الحج عرفة، ويخلص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، ويجتهد في طاعته ويتضرع إليه ويجتهد فيما يقربه إليه سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة ويبيت بها بعد أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا مع قصر العشاء، ثم ينام إلى أن يظهر الفجر، عندها يصلي الصبح مبكرا، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله كثيرا، وقبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات صغيرة، ولا يأخذ كبيرة ولا يرمي بالنعال فإن ذلك من البدع، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويتوجه إلى البيت، وهناك يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا. أما إن كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى مع القدوم كفاه عن سعيه بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي مع الأول للعمرة وسعي يوم النحر بعد طواف الإفاضة للحج. تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث بعد الظهر ويجوز إلى الفجر، من الظهر إلى الفجر، وتدعو الله عند الجمرة الأولى والثانية بعد أن تفرغ من الرمي مستقبلا القبلة، ولا تدعو عند الثالثة، يعني لا تقف عند الثالثة. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن تأخرت فهو أفضل وترمي في اليوم الثالث عشر مثله، وإن تعجلت فلك ذلك وتذهب وتطوف طواف الوداع، وطواف الوداع كغيره من الأطوفة من حيث الصفة، وهو واجب من واجبات الحج، وقد أمرنا أن نكون آخر أن يكون آخر عهدنا بالبيت. هذه ملخص أعمال الحج، فينبغي المسلم أن يتقيد بها وأن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. وأما محظورات الإحرام فهي ما يخص الرجل، تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه من الثياب والقمص والعمائم والطواقي والفانيلات والسراويل ونحو ذلك. وأما المرأة فليست لها ملابس إحرام معلومة كما هو معلوم، غير أنها لا تلبس القفازين ولا البرقع. كذلك وأما ما يعم الرجل والمرأة فهي النكاح ومقدماته والجماع ومقدماته والتطيب وقتل الصيد وأخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر، هذا كله محرم على كل من الرجل والمرأة حال الإحرام. له أن يحك رأسه وله أن يربط ملابس إحرامه بشيء كالحزام ونحو هذا، وأن يلبس الساعة والنظارة والخاتم الذي في الخنصر بالنسبة للرجل ونحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. هذه ملخص أعمال الحج. الحائض تحرم ولو كانت حائضة، وإذا وصلت مكة تؤدي جميع المناسك غير الطواف، الطواف بعده السعي، فإنها تؤخره حتى تطهر، فإن ضاق عليه الوقت وكانت في الأصل متمتعة أدخلت الحج على العمرة وكانت إيش؟ قارنة، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد لكل شيء، وحجها صحيح ولا شيء فيه، حتى ولو لم تطهر إلا في بعد أيام التشريق لا حرج عليها إن شاء الله. فإذا طهرت طافت وسعت وكفاها ذلك عن سعيها عن حجها وعمرتها.